أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. لا يزال الكلام في بيان مواطن عجز الإلحاد عن جملة من الأمور التي تشكل المذهب الفكري. وقد ذكرنا أن الإلحاد يواجه عجزاً على ثلاثة مستويات. المستوى الأول أنه عاجز على المستوى المعرفي، الثاني عاجز على المستوى الأخلاقي، ثلاثة عاجز على مستوى تبرير النفس. اليوم الكلام إن شاء الله في العجز على المستوى الأخلاقي. على المستوى الأخلاقي، طبعا قبل أن نبدأ ببيان الشيء، ببيان العجز، ينبغي أن نشير إلى المراد بالأخلاق. الأخلاق إجمالا حقيقة معروفة، يعني الكل عنده نوع من التصور للأخلاق، ترتبط مثلا بالإحسان إلى الآخرين، ترتبط بحسن التعامل، ما شاكل ذلك، تصورات إجمالية عن الأخلاق. والأخلاق أيضا قسم، يعني بحث كامل فلسفي موجود الآن في قسم الفلسفة، يعني عندنا علم بعنوان فلسفة الأخلاق، وهذا العلم فيه كثير من النظريات وكثير من التفاصيل، ولا يخلو أيضا لا تخلو بعض النظريات بالصعوبة في الفهم فضلا عن التحقيق فيها. نحن لن ندخل في التفاصيل، ولكن سوف نشير إلى أن الإلحاد بالصورة التي شرحناها في الجلسة الأولى، هل يستطيع أن يقدم رؤية أخلاقية أم لا؟ طبعا المختار أنه لا يستطيع أن يقدم رؤية أخلاقية، يعني هو من ناحية الأخلاق محايد تماما، لا يستطيع أن يقدم رؤية. سوف نبين ذلك إن شاء الله من خلال أربع جهات نعتمد عليها لنقد الإلحاد على المستوى الأخلاقي. الجهة الأولى التي على أساسها ننتقد الإلحاد هي العجز عن تبرير المبادئ الأخلاقية. الآن ما المراد بالمبدأ الأخلاقي؟ نقول الظلم قبيح، الظلم شيء خاطئ، الكذب قبيح أيضا، شنو؟ الإحسان إلى الآخرين شيء حسن، شكر المحسن حسن، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ شكر المحسن أمر حسن جيد، القول بلا علم قبيح، وهكذا. عندنا مجموعة من القواعد، هذه القواعد نحن كمسلمين عدلية، وقلت عدلية لوجود من ينازع من المسلمين في ثبوت هذه المبادئ، نرى أنها مبادئ قبلية واقعية، يعني نحن نعلم أن الظلم قبيح حتى لو لم يأتنا رسول يبلغنا بذلك. العقل بنفسه يستطيع أن يعلم أن الكذب أو أن الظلم قبيح، كذلك يعلم أن الكذب قبيح، كذلك يعلم أن الإحسان إلى الغير حسن، كذلك يعلم أن العبث قبيح، هذه كلها أمور قبلية موجودة في العقل بالفطرة، فقط تحتاج إلى تنبيه والتفات حتى تنمو وتتجذر وتعرف فروعها. نعم، هذا غير الأحكام الشرعية، وراح أشير حق هالنقطة، لأن بعض الجهلة يدخل الأحكام الشرعية في موضوع الأخلاق العقلية اللي قاعد أتكلم عنها الآن، راح أتكلم إن شاء الله. فعندنا مجموعة من الأحكام العقلية الأخلاقية، ليش قلنا أخلاقية؟ لأنها ترتبط بالعمل، افعل أو لا تفعل، هذا ينبغي فعله، هذا لا ينبغي فعله، هذا حسن فعله، هذا قبيح. هذه مجموعة من المبادئ الأخلاقية موجودة في عقل كل واحد فينا، ونحن ندعي أن هذا علم ضروري، وإن نازع فيه البعض من المسلمين فضلا عن غيره، نازعوا في ذلك وتحقيق الكلام مع النفس المسلمين في محله. نحن الآن نريد أن ننتقد، لا نريد أن نثبت أنفسنا كما قلنا في البداية، نحن الآن في مقام الانتقاد. الإلحاد باعتبار أنه شكك في القبليات كما بينا، هو أيضا سوف يشكك في المبادئ الأخلاقية العقلية ما لم يطرح تبريرا بديلا. يعني هو ما يقدر يقول لك إن الظلم قبيح بذاته، ما يمكن. إذا هو ما يؤمن بالقبليات، رفضها، ما يستطيع يقول لك الظلم قبيح بذاته، ما يستطيع يقول لك الكذب قبيح بذاته. غير قادر على الإيمان أو تبرير الإيمان بمبدأ خلقي مطلق، ما يستطيع. غاية ما يستطيع أن يقول إن في ميل للإنسان، لاحظوا، في ميول، مو حكم عقلي، ميول للإنسان نحو بعض الأمور الخلقية. يعني الإنسان يميل إلى العدل، الإنسان ينفر من الظلم، هذا الميل شيء بيولوجي، شيء طبيعي يعني موجود مثلا، هذا حده. يعني إذا بيقول شيء، يعني إذا بيبرر المبادئ الأخلاقية لابد أن يرجعها إلى شيء ذاتي في الإنسان، مو أمر حقيقي وواقعي كما قلنا. إحنا نرى أنه أمر حقيقي وواقعي، هو ما يستطيع أن يقول أمر حقيقي وواقعي لأنه شكك في القبليات. إذا هو شكك في القبليات فماكو فرق بين القبليات العملية والقبليات النظرية. فني نقول له شلون نشأت هذه الأمور، فهو يقول من الآراء اللي ذكرت أنه لا توجد مبادئ أخلاقية واقعية، لا ما في، كل ما في الأمر أن الإنسان يميل إلى الإعطاء الغير مثلا بعض الأمور الحسنة، إلى التفضل على الغير مثلا، يميل فقط، يميل أن يحمي الآخرين فقط، هذا يميل أن لا يتضرر الآخرون فقط بهالحد. هذا هاي طريقة طبعا لهم. طريقة ثانية يقولون إن المبادئ الأخلاقية مبادئ تتبع حاجة المجتمع، تتبع ظروف المجتمع، تتبع المصالح العامة والمضار العامة، المنافع العامة والمضار العامة، أو المصالح العامة والمفاسد العامة. يعني الظلم ليش قبيح؟ ليش شيء غلط نعتبره إحنا؟ لا تترتب عليه مشاكل. لو فرضنا ما تترتب عليه مشاكل عادي. الكذب ليش شيء غلط؟ لأنه تترتب عليه مشاكل، مو هو بذاته شيء غلط، ملاحظين؟ فهني يقيمون المبادئ الأخلاقية بلحاظ آثارها. يعني له أحد هذين الطريقين، إما أن يقول هذه المبادئ الأخلاقية مجرد ميول نفسية، هذا اختيار الأول، أو أن يقول هذه المبادئ الأخلاقية ليست ميولا نفسية، هي تتبع شنو؟ مصلحة العامة، المصلحة العامة، الظرف العام. هذان طريقان قد يدخل منهما الملحد لتبرير المبدأ الأخلاقي من دون الدخول في القبليات، فيقول أنا مذهب خلقي، لكن ما أبرر المذهب، ما أبرر أفكاري الخلقية من خلال القبليات كما تفعل أنت، وإنما أبرر مذهبي الأخلاقي من خلال الميول النفسية، جيد؟ أو أبرر مذهبي الأخلاقي من خلال المصلحة العامة والمفسدة العامة. احنا نوجه أسئلة على هذين الطريقين وملاحظات. خلنا نبدي بالميل النفسي اللي يجعل الخلق ميل نفسي. يعني ما في حقيقة تقول شيء ميل نفسي، مجرد اني انفر من، خلنا نقول مثلا انفر من القتل، انفر منه بس، جيد؟ واضح إن شاء الله؟ هني احنا نوجه له سؤال، نقول له هذه النفرة اللي موجودة في نفسك وتقدر تتحملها شوي، تمام؟ تحملها. يعني انت قاعد تشوف واحد قاعد ينطق، صار فيك نفرة، زين؟ تقدر تروح وتنقذه. انقاذك له من باب هذا الميل هو فقط شنو؟ سد الحاجة اللي صارت بنفسك. يعني انت ما عطيت قيمة خلقية لهذا الفعل، انت فقط مثل اليوعان اللي بياكل، هذا اليوعان اللي بياكل راح كله ويقدر يمسك نفسه، عدل؟ هذا الشخص الآن اللي قاعد يشوف الغير يتألم هو قاعد يضايق، فهاي ضيقة مأذيته هو، فهو بيرفع هالضيقة، تمام؟ عندنا حل ثاني عشان ترفع هالضيقة، اخذ مثلا حبة منومة ونام، راح ترتفع الضيقة مثلا. إذا المشكلة مشكلة ميل نفسي تنحل سهل. يعني إذا مشكلتك أنت شيء نفسي، مو أن هذا غلط، مرة تقول هذا غلط، هذا اللي احنا نقوله، هذا قبيح لا ينبغي أن يفعل، لاحظتم؟ أما مجرد هو قاعد يتألم، أنا اللي برا ما قاعد يصير فيني شيء، بس قاعد أتألم نفسانيا لأن غيري مثلا قاعد ينطق، إذا بس هذه هي المشكلة ففي حل ثاني، مو لازم يكون الحل بإيقاف الآخر. فأنت في الواقع ما بررت الأخلاق، أنت جعلت الحالة الخلقية كالرغبة الجنسية وكالرغبة مثلا في الطعام، هذا اللي سويته أنت يوم رديتها إلى الميل النفسي، ما جعلت لها قيمة، جعلتها فقط أمر نفساني. يعني وخز الضمير، الضمير الأخلاقي في الواقع أنت جعلت كالشهوات، لا فرق بينهما، وبالتالي ما عندك حجة على منع الآخر، حالك حال اليوعان اللي الآخر عنده أكل وأنت تبي أكله. يعني هذا اللي يروح ينطلق علشان ينقذ الآخر لأجل خلينا نقول مثلا إسكان الحالة أو الضمير الأخلاقي، بحيث يرضي ضمير الأخلاقي، على حد ممكن نعبر هالتعبير، يرضي ضمير الأخلاقي كحال الشخص الذي يريد طعام الآخر حتى يسد شهوته، واضح؟ إذا فسرنا الأخلاق هذا التفسير راح نواجه هذا السؤال، ما الفرق بين هذا الميل وبقية الميول الإنسانية؟ بل أكثر من هذا، الحين هذاك اللي قاعد يطق الثاني ألف قاعد يطق باء، يبي شيء، ألف قاعد يطق باء يبي شيء، خب عشان أتحمل، يعني عشان ألف اللي قاعد يطقها، اتحمل أنت ألمك، أنت ما تتحمل مرات ألمك والله عشان ولدك مثلا، تحمل ألمك هذا ولا ترضي ضميرك وخله يطق، ليس هذا بأولى من الآخر. يعني مقصودي إذا النقطة هي حالة نفسية، احنا طبعا قيمة الأخلاق تصير إذا كان في أضرار عليك ترى، لذلك نعتبر الشخص اللي ضحى فعل الأخلاق عالي، واضح؟ بل أكثر من هذا، نعتبر الشخص الصادق، يعني مثلا هذا الموقف ينقل عن داروين أنه اكتشف نظرية التطور مثلا، فكان في واحد معاصر له وصل إلى نتائج مماثلة أو قريبة للنتائج اللي وصل لها داروين، فداروين قال له خلاص أنا بعد ما أنشر بحثي هذا، لما وإذا أنا نشرته قد البعض يصير في باله أن أنا ماخذه منك، أو على أي حال كان موقفه أنه مستعد يتراجع عن بحث عمره 20 أو 25 سنة مثلا، زين؟ إحنا نقدر هالموقف، صح؟ داخل نفسنا نقول موقف شريف، موقف حسن، موقف أخلاقي جيد. هو على طريقته هذا إذا ردها إلى ميول النفس ما راح يكون في أي معنى لهالشيء، راح نقول له ما عندك سالفة، زين؟ مثل اللي يمنع نفسه من بعض الأموال من السرقة، ما في كاميرات ما في شيء ما راح ينصاد، زين يمنع من نفسه من السرقة. ليش تمنع نفسك من السرقة؟ يقول مجرد ميل نفسي. زين قوله ما عندك سالفة، عندك ميل نفسي ثاني انك تاخذ الفلوس، ملاحظ عندك ميل نفسي ثاني سده. ليش ترجع هذا على هذا؟ خلاصة، خلاصة اللي بنوصل لها ان قد واحد اصلا يعكس عليهم، يقول لهم قد بالعكس يقول لك انا خلي يطقه وانت امسك نفسك عشانه، عشان الالف ياخذ يحقق هدفه. شنو الفرق؟ مقصودي اذا رجعت الاخلاق الى ميول نفسية ما راح يكون في ضوابط، ما راح تكون اعطيت مذهب اخلاقي. بعبارة اخرى في قواعد محددة، ماكو، مجرد ميول نفسية. ثم لو استطعنا يوم من الايام ان نتصرف في هذه الميول النفسية، الطب يتطور ويتصرف في الميول النفسية، تمام؟ ما راح يكون في إلزام أخلاقي لمن غير هذه الميول النفسية مثلا. بينما نحن القواعد الأخلاقية ولو عارضتها الميول النفسية مطلقة، مو تابعة للميول النفسية، قاعدة الأخلاقية مطلقة. الظلم قبيح حتى لو أنت كان عندك رغبة في الظلم، بل هنا أصلا قيمة الأخلاق. فبالتالي هذا المسلك لا يستطيع أن يبرر الأخلاق، المسلك الذي يرجع الأخلاق إلى ميول نفسانية فقط، لأنه عاجز عن التفريق بين هذه الميول وبين بقية الميول الإنسانية، فيواجه عليه السؤال لماذا ترجح هذا الميل على الآخر؟ خلاصة الكلام في هذا المسألة كما قلنا أن هذا المذهب لا يستطيع أن يقدم رؤية أخلاقية، لأنه يرجع إلى جانب ذاتي ولا يعطي قواعد، وإرجاع إلى الجانب الذاتي يعارض بجوانب ذاتية أخرى قد تلغيه، وبالتالي أنت ما أعطيتنا رؤية أخلاقية، بل ما استطعت أن تفسر حالات التضحية التي نجدها والتي نعطيها قيمة بوجداننا. الشخص الذي يضحي لأجل إنقاذ روح، لماذا نعتبر فعل أخلاقي؟ مع أن الميل كل إنسان أنه يحفظ نفسه، إذا كان مجرد أن يسد ميل آخر، يسد ميل آخر فقط يسده، في طريق وطرق أخرى للسد ونخلص الموضوع، ما أعطيت قيمة. فهذا التفسير فاشل في الواقع للأخلاق، ما يستطيع يقدم مذهب أخلاقي. التفسير الثاني كان، أو الطريقة الثانية التي يحاول الملحد أن يبرر مذهبه الأخلاقي، هي أن يهجم، أن يرجع الأخلاق إلى المصالح العامة والمفاسد العامة. كل شيء يؤدي إلى مصلحة عامة مطلوب، وعامة ليش عامة؟ حتى ما تكون شخصية. يعني مثلا الظلم، ربما هذا الظلم المعين يفيدني لكن يضر المصلحة العامة، لأن إذا كل واحد ظلم راح يصير فوضى، واضحة؟ يضر المصلحة العامة. فهذه طريقة أخرى لعلاج مشكلة لطرح مذهب أخلاقي. العفو، احنا نسأل سؤال على هذا المسلك، يفسر الأخلاق على أساس المصالح العامة، وعلى هالأساس كل أخلاق ليس لها ثبات بل تتبع المصالح. فلو تغير المجتمع وصارت المصلحة في الظلم، يصير الظلم حسن مثلا، ما في ضابطة، تصير الكذب نفس الشيء، وبحدود المصلحة العامة، يعني الكذب اللي ما يضر المصالح العامة ما في مشكلة، وهكذا. هذا المذهب نوجه له سؤال، لماذا أعطيت قيمة للمصالح العامة؟ ليش جعلتها هي الحكم؟ قضية قبلية؟ هل هي قضية قبلية؟ أنت ما تقبل قبليات؟ لماذا أعطيت قيمة للمصلحة العامة بحيث جعلتها هي الحكم؟ راح يتوجه لك نفس السؤال. أنت كنت تبي تهرب من مشكلة القول بأن المبادئ الأخلاقية قبلية، عدل؟ تريد أن تهرب من هذه المشكلة، فقلت المبادئ الأخلاقية كلها ترجع إلى مراعاة المصالح العامة. حلو؟ جيد. إذا قلت شديني سؤال المصالح العامة زين ليش نراعيها؟ ما انقطع السؤال، يعني ما جاوبتنا. هذا السؤال مهم، لماذا نراعي المصالح العامة خصوصا واحد كبير زين مثلا وهو رئيس الدولة مثلا بيبوت، يعني ما راح ترجع لشيء المصالح العامة. يعني بقصدي هم قد يجاوبون يقولك لأن المصالح العامة ترجع للمصالح الفردية. يعني أنت الحين تحمل عشان لا يحوشك شيء بعدين، لا تظلم الحين عشان لا تنظلم بعدين، فهو يرجع لي مصلحة فردية، تمام؟ والمصلحة الفردية هاي ذاتية، لأن كل إنسان يحب يدفع الضرر عن نفسه ويجلب المنفعة حق نفسه، تمام؟ أنا أفرض لك فرض واحد كبير قريب الموت وعنده قوة، هذا ليش لازم يراعي المصالح العامة؟ ضامن وضعه وبيموت يستانس، ليش لازم يراعي المصالح العامة مثلا؟ وهكذا بالنهاية السؤال يبقى المصلحة العامة لماذا أعطيتها قيمة؟ لماذا أعطيتها اعتبارا وجعلتها أساس للحكم؟ إن قلت إنه يرجع إلى المصالح الفردية قلت ليس كذلك دائما، أستطيع أن أتي عليك بجملة من النقوض. الشخص القوي المستقل ما يحتاج للكلام هذا، بل قد المصالح العامة تميز تمييز عنصري، تقول قسم من المجتمع ما نبي، هم أقلية ما راح يضروننا بعدين، احنا 95% من المجتمع هاي 5% ما نبيها وما راح تظلمنا بعدين. ما تقدر تبرر مراعاة المصالح معاهم، ما تستطيع ان تجيب على هذا السؤال. واضح قصدي؟ الا اذا قلت ان مراعاة المصلحة العامة قضية قبلية، وانت لا تقول. فالحاصل أن تشكيك الإلحاد في القبليات سوف يجعله يواجه مشكلة على المستوى الأخلاقي. لا تستطيع أيها الملحد الذي تنكر القبليات أن تقدم مبادئ أخلاقية، ما تستطيع. كل تفسير تذكره ما لم تعتمد على القبليات سوف يواجه مشاكل. طبعا واذا انكرنا المبادئ الاخلاقيه ايش راح يصير؟ خلاص انتهى كل شيء. في النهايه صار الالحاد ممكن يكون مشروع اباده اذا الملحد قوي وماكو اي شيء يمسكه. طبعا لا حد يقول لي انهم في مسلمين او مؤمنين مو زينين، ما نتكلم احنا كذي، احنا قاعد نقول انت كمذهب تقول له هذا مبرر. أنا لما نتيني بالمسلم الظالم أقولك هذا ظالم، أنت ما تقدر تقول هذا ظالم. كلامنا نظري، كلامنا بحث منطقي، ما نتكلم عن الواقع الحين، هاي من الجهلة أيضا. كلامي الآن على مستوى التنظير والبحث الفكري، ليس كلامنا فيما وقع. قد أنا أجيب لك ملحد خلوق ماكو إشكال، ونجيب مؤمن غير خلوق، بس هذا الملحد الخلوق لا يستطيع أن يبرر أخلاقه ولا يستطيع أن يقنع الآخرين بها بخلاف المؤمن، وبالتالي يكون الشخص المؤمن الذي عصى قد قامت عليه الحجة، ونحن نستنكر فعله، الملحد ما يستطيع يستنكر فعله. واضح؟ هذه هي الجهة الأولى في العجز على المستوى الأخلاقي. إذا أنكرت القبليات فلا تستطيع أن تقدم مبادئ أخلاقية، لا تستطيع أصلا أن تقدم مذهبا أخلاقيا. جيد. المستوى الثاني، أو عفوا الجهة الثانية من جهات نقد الأخلاق عندنا، أو عفوا العجز الأخلاقي عند الإلحاد، عندنا نقطة الإلزام الأخلاقي. الملحد تنزل معنا وقال خلاص أنا أؤمن بالأخلاق كقبليات، أؤمن بالأخلاق كقبليات، مثل ده، مثل الإمامية والمعتزلة والزيدية وكثير من المسلمين، وكذلك هو أيضا قال أنا خلاص أؤمن بالقبليات الأخلاقية. كله جيد. هل تستطيع أيها الملحد أن تقدم إلزاما أخلاقيا؟ شنو يعني؟ لاحظوا معي، الإنسان له محركان في أفعاله، عند المحرك الأخلاقي والثاني المحرك النفسي، أو ليرجع إلى الذات. يرجع إلى الذات مثل جلب المنافع ودفع المضار، هذا سلوك يسلك الإنسان. يعني أحد محركات الفعل الإنساني جلب المنافع ودفع المضار. هذا المحرك مو شرط يكون أخلاقي، مجرد إني وأنا مثلا أسوق السيارة أسوقها بطريقة بحيث إني ما أصطدم مع الآخر، ليش أسوي هالشي؟ مو بس عشان لا أضره، ما بيها مضر نفسي، منطلقي هنا حماية نفسي، أبي أدفع الضرر عن نفسي، أو لا أجلب المنفعة، ليش أنا قاعد أشتغل؟ حتى أحصل منافع معينة. جيد؟ نفس الوظيفة والعمل نفسه بما هو وظيفة وعمل مو فعل أخلاقي، ما أتكلم عن طبيعة العمل أو شيء كذي، هذا أنا قاعد أجلب منافع، هذا مو محرك أخلاقي، محرك النفع والضرر هذا محرك للإنسان، يعني محرك اختيارات الإنسان، يدفع الإنسان إلى اختيارات معينة. المحرك الثاني هو المحرك الأخلاقي. المحرك الثاني هو المحرك الأخلاقي. المحرك الأخلاقي وين يصير؟ مثلا الواحد يروح يحسن للآخرين مباشرة، هذا فعله لماذا فعله؟ لأن فعل حسن أخلاقا، شيء حسن أخلاقي. شخص آخر في مورد الكذب اللي يفيده ما كذب، ليش ما كذب؟ لأن الكذب مرفوض أخلاقيا. جيد؟ هذا الآن الدافع اللي خلاه يختار هو الدافع الأخلاقي، مو دافع النفع والضرر. تمام؟ طبعا قد يشتركان، قد يكون فعل له دافع أخلاقي ودافع نفع أيضا. مثلا عندنا مثلا من الأمور أن أنا إذا تركت الكذب، جيد، مع وجود الداعي له، وكانت العقوبة مو وايد قوية، نخليها خفيفة حتى نصور المسألة تصوير واقعي، كان ممكن أكشف من الكذب، لكن أنا تركت الكذب لسببين. السبب الأول أن الكذب شيء مرفوض أخلاقيا، شيء الثاني تركت الكذب أيضا لأنه راح يترتب علي ضرر، هنا اجتمع الدافعان مثلا، وهكذا قد يجتمع الدافعان في بعض الأحيان. البعض يتصور في منافاة بين الدافعين، يعني أنا ما يمكن يوصف فعلي بالأخلاقية إذا كان يترتب عليه نفع لي. يعني أنا الآن لو فرضنا كنت راح أحسن للآخرين، وهذا الإحسان للآخرين يترتب عليه شنو؟ خلينا نقول مثلا جائزة، فهني فعلي ما راح يكون أخلاقي. البعض عنده كذي، احنا نخالفهم في هذا شوي، هني يحتاج بحث عميق ليش نخالفهم، بس على أي حال هاي وجهة نظر موجودة. احنا نقر باصل الفكره ان في فرق بين الاثنين، يعني نقر في فرق بين الداعي الاخلاقي الخالص وبين الداعي الاخلاقي المشوب، نقر بالفرق بينهم لكن ما يلغي الداعي الاخلاقي، لعل نشير الى ذلك لاحقا، الان مو في هالمقام. اذن يوجد داعيان لاختيار الانسان، داعي النفع والضرر، اثنين داعي الاخلاقي. يوجد داعيان لاختيار الانسان. لو جاء شخص وقال لك انا اقر ان الظلم شيء خاطئ غلط، لكن في نفس الوقت انا عندي داعي اني استفيد، يعني اقر ان يوجد داعي اخلاقي بان لا اظلم، لكن في نفس الوقت يوجد داعي اخلاقي، داعي عفوا نفسي بان شنو استفيد بالظلم. تعارض الداعيان، واضح؟ واضحة؟ زين. لو قال لك ليش تلزمني بترجيح الداعي الأخلاقي؟ أنا أبي أرجح داعي النفع. شايف مثلا واحد يقول لك كذب ونعطيك مليون دينار، إذا ما كذب يقولوا له ما عندك سالفة، تصير يعني قال لك ما عندك سالفة، زين بس ترى هو فعل أخلاقي، ما حد يشك في هذا، انه عشان ما يكذب ترك هذا المبلغ الكبير. لكن البعض يقول له ترى ما عندك سالفة، يعني سو قبيح مرة عادي. لاحظتوا في النهاية هذا هم مرجح. زين، متى يصير الفعل ملزم؟ اذا كان هم له داعي اخلاقي وأيضا على مستوى الترجيح، على مستوى عفوا الترجيح النفسي والداعي النفسي أيضا يوجد داعي، هني مالك حجة ما تفعل. يعني بعبارة أخرى، لو واحد قال أنا أدري إن هذا غلط بس أيضا محتاج أسوي، حلو، الملحد هني شنو حجته على هذا الشخص؟ الملحد اللي يؤمن بالمبدأ الأخلاقي شنو حجته على هذا الشخص؟ حسب تصوري ما عنده حجة، لأنه هو يقول له مثل ما أنت قاعد تنطلق من داعي أنا عندي هم داعي، تمام؟ وصح أن هذا سويته راح يكون شيء حسن مطلوب أخلاقيا، لكن هذا هم نفسي تبي، ليش أرجح هذا على هذا؟ لاحظتوا السؤال؟ هني ما يقدر يجاوبه في هالحالة لو واحد سأل هذا السؤال، بخلاف لو أنا قلت بمبدأ الثواب والعقاب، قلت له أنت لما تترك هذا اللي هو مرفوض أخلاقيا، أيضا النفع اللي أنت تبيه الحين في نفع أكبر منه راح يحوشك بعدين، بهالحال ما راح اقدر ارد عليه واقول له ما عندك حجة علي، صار ملزم، نسد الباب، ما في مجال احاججه. كثير من الناس يقر بالمبادئ الاخلاقية ولكن يرى في نفس الوقت رجحان المبادئ النفسية او المنطلقات النفسية، هذا الرجحان قد يقول لك أنا ما يخالف هذا غلط بس هذا هم صح، ليش أرجح هذا على هذا؟ بخلاف لو قلت له ترى في مبدأ الثواب والعقاب وفي خالق وفي محكمة عدل راح تكون ترجع الحقوق إلى أصحابها، هني رؤيتي الأخلاقية صارت متكاملة، هو ما يقدر يبرر هذا الأمر، ما يقدر يبرر. نعم هو يعترض علي، هو يقول انت بهالحالة ما عاد فعلك اخلاقي كامل، ناقص، لأن أنت ما فعلت الفعل لأنه هو خلقي، فعلته أيضا عشان لا يصير عليك ضرر لاحقا، أو لا يصير أو عشان تحصل منفعة لاحقا. جيد، قول هذا الإشكال صحيح، وإحنا نقول فيه قبل لا تنولد، إحنا نقول بهالأمر، مو أنت أول واحد تنبهنا عليه، إحنا عندنا في الأحاديث هذا الأمر، إن قوما عبدوا الله خوفا من عذابه فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رجاء لثوابه أو طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله في رواية تقول شكرا، في رواية تقول حبا، فتلك عبادة الأحرار. هذه الرواية تنبه على هذا المبدأ، نقوله صحيح كلامك، احنا نقر كلما كان الفعل أخلاقيا خالص كل ما كان الفعل أكمل وأشرف، احنا نقر بهذا، ولكن نحن نقول في نفس الوقت لا توجد منافاة. ليش؟ ليش لا توجد منافاة؟ لاحظوا معي، الله سبحانه وتعالى لما يقول راح أثيبكم على هذا الفعل، نفس الفعل ولا مع النية؟ مع النية. نية شنو؟ نية شنو؟ نية التقرب، والتقرب إلى الله شيء حسن أخلاقي. يعني الله يقول لك ترى ما راح أعطيك ثواب إذا أنت ما قصدت الحسن الأخلاقي، ما راح أعطيك ثواب إذا أنت ما كانت نيتك أنت قاصد هذا الحسن الأخلاقي اللي هو عبادة الله. طبعا إحنا نرى أن عبادة الله شيء حسن أخلاقي، أخلاق مو عقلا، مو فقط حسن أخلاقي مع الناس، حتى مع الله، هو أصلا هو الذي أوجدك فله حق العبادة عليك، وهو الذي أنعم عليك فله حق الشكر عليك. إحنا نقول هذا الثواب، هذا الثواب الآن عندما يعطى، إذا أنا فعلت للثواب نقول له فعلك كان مع نية الأمر الحسن ولا ما نويت الأمر الحسن؟ لازم تنوي، لازم تقصد الحسن، هذا بالتدريج راح يخليك تركز على الجانب الحسن إلى أن تصل إلى الأحرار. خلينا نكون واقعيين، ولذلك قيل إن كانت أخلاق غير واقعية، أخلاق محظة محظة، البشر مو كذي لكن يوصلون كذي ممكن. فبالعكس احنا ملتفتين حق اللي قاعد تقوله، وعقلنا يحكم فيه كما عقلك يحكم فيه، وهذا يؤيد ان فكرة الأخلاق فكرة قبلية اصلا، ولكن نحن نقول في نفس هذا الوقت الذي نقر فيه بكل هذا، الفعل المشوب بدواعي أخرى غير أخلاقية لا يعني أنه ليس له داع أخلاقي. أنا الآن عندما أعطي هذا الفقير المال صح راح يصير عندي سمعة، جيد، ولكن أنا أعطيت المال إحسانا إليه، إحسانا إليه، قصدت الإحسان، نويته داخل نفسي، بعد فترة راح أفكر أعطيه أمام الآخرين، بخلاف لو فعلت الفعل لأجل الآخرين مو مقبول لا شيء. نقر بهذا احنا، يعني في الجملة احنا متفقين على القاعدة، هم يشكلون علينا دائما هذا الإشكال. طبعا أي واحد يشكل هذا الإشكال وهو ملحد ما عنده سالفة، لأن إذا أنت ما تؤمن بالقبليات شنو معنى تشكل أصلا هذا الإشكال؟ يعني تي تعترض علي أنا أخلاقيا من منطلقات، هاي منطلقاتك من وين؟ هذا راح نوضحها أكثر لاحقا إن شاء الله، بس مبدئيا أبي أقول الآن باختصار، باختصار أن إحنا إذا نبي نوصل إلى حد الإلزام بحيث تنقطع الحجة أمام المخالف، لابد أن ينسد أمر الداعيين، الداعي الأخلاقي والداعي النفسي، الملحد ما يقدر، بينما المؤمن بتصوره مع الآخرة، آخرة يقدر يقدم رؤية أخلاقية. لذلك إيمانويل كانت يعني ضمن كلامه هو يقول ان وجود الله وجود محكمة عادلة ضرورة أخلاقية، ضرورة عشان يصير الأخلاق قيمة. تفصيل محلة شلون هو يقولها، مو نفس الكلام اللي أنا قلته طبعا بالضبط، ولكن هو يقر بالمبدأ أن بدون الإيمان بالله توجد مشكلة، توجد مشكلة أخلاقية. إحنا نفس الشيء هنا نقول، وفي بعض التفاصيل ما نستطيع أن نتعرض لها. فالحاصل أن الإلحاد أيضا هنا عاجز على مستوى الإلزام الأخلاقي. الجهة الثالثة لجهات عجز الإلحاد الأخلاقي، نقطة أن الإلحاد غير قادر على تقديم مشروع اجتماعي تشريعي قانوني. كيف؟ الآن أنت حتى تقدم تشريع قانوني لازم يكون ملزم للناس، صح؟ كيف الآن جاري هذا الأمر؟ عن طريق نوع من الانتخابات أو مثل هالأمور هذه ديمقراطية يتقال أحيانا. إحنا عندنا ملاحظة على الديمقراطية، مو مشكلة ناس تتوافق على شيء، بس ليش يلزمون غيرهم اللي ما دخلوا ضمن الاتفاق؟ واضح؟ احنا هذا طبعا فصلنا في دروس سابقة في نقد العلمانية موجودة، ما راح افصل وايد الحين، هناك فصلنا كثيرا، لكن الان اريد ان اقدم هذا الاشكال. اقول الان انت ايها الملحد تقول ان احنا اذا وخرنا الاديان المجتمع راح يصير، ما يخالف، عندي سؤال، باي حق تلزمني بقانونك وتشريعك؟ ليش انت تشريعك يلزمني؟ ليش؟ قد يقول معاي الأكثرية، زين احنا الأقلية شو نسوي؟ بأي حق تلزمني؟ بالقوة ما عندك حق، حق عقلي شيء اعتبار ما عندك، مو داخل وياك بالاتفاق أنا، ثم دخلت وياك بالاتفاق، شنو يلزمني بالاتفاق إذا احنا ما نؤمن بمبادئ عقلية؟ التعهد مصحوة، تعهد عقد اجتماعي، التعهد ليش ملزم؟ ليش يلزم إذا أنت تشكك في القبليات؟ ليش تجعله ملزم مع الآخرين؟ دخلت أنا فيه بعدين هونت، شلون؟ واضح؟ أكثر من هذا، أنت أصلا عقدك هذا إذا فرضنا صار عقد بين مجموعة، العقد هذا حده الأفراد، أما يشمل التصرف في الطبيعة والأرض على أي أساس؟ أرضك؟ منو أعطاك الحق؟ أنت الآن توافقنا إحنا البشر 100 واحد على أمر معين في ضمن هذه الأرض، منو أعطانا حق على الأرض بحيث نتصرف فيها كما نشاء؟ هذه الأرض مو يمكن تكون مملوكة لله؟ طبعا الملحد يقول أنا ما أؤمن بالله، يقول بس محتمل وجوده، محتمل وجوده، ممكن تكون ملك. إذا ما أعطيت حق هذا الأمر اعتبار، لأنه يقول مثلا أنا ما أؤمن إن حتى لو كان هو خالق أو شيء، ما أؤمن بقضايا تقول إن المالك لا حق على الأرض، لا عادي جيد، فما في إذن أي حق بيني وبينك، ما في أي إلزام. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى ما له حق في الأرض مع أنه هو خالقها مثلا، إنزين، فمجرد اتفاقي معاك هل راح يجعل لك انت حق على الارض؟ اتفقنا ها، الحكومة هي تسيطر مثلا على خلينا نقول النفط وبعض هالامور، سلمنا اتفقنا زين، بس هل هذا يعني اتفاقنا نافذ؟ بالنهاية اذا اللي خلق الارض انت تقول ما له حق فيها، اللي توافق مع غيره يصير لحق فيها، ليش؟ واضح قصدي؟ شنو مبرر حق هذا كله؟ ما تستطيع تبرر، فما يستطيع أن يقدم تشريع قانوني مبرر منطقيا. كل اللي يمكن تشريع قانوني قوي، يعني القوة هي تلزم فيه، هذا اللي يصير. والقوي هو يرتب أموره. غايته إذا كان اللي مقابله أقوياء هو لازم يراعيهم. الواقع كذي، اللي مقابله إذا كانوا أقوياء لازم يراعيهم، إذا مو أقوياء يدوس عليهم عادي وباسم القانون. نهاية ما في ضابط، وهذا فصلناه كما قلنا في دروس سابقة. الجهة الرابعة والأخيرة على المستوى الأخلاقي ونختم فيها هي نقطة حرية الاختيار. إذا كان الملحد ما يؤمن، أو عفوا يؤمن بأن هذا العالم المادي هو فقط هذا، الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا هذا الواقع بس، ما في شيء فوق، فمعنات اختيارات البشر تتبع قوانين، ما في حرية. يعني ليش أنا الحين قاعد أتكلم؟ لأن في تفاعلات معينة مثلا في دماغي تقتضيني أتكلم، لو غيرنا هالتفاعلات ما راح أتكلم. إذا قلنا كذي ما في أي حرية، كل شيء جبري صح؟ وإذا كان كل شيء جبري ليش تعاقب الناس؟ ليش تسجن فلان؟ شنو الفرق أصلا بين المجنون وغيره إذا فعل جريمة؟ شو الفرق بين أنك تشكر الشخص اللي يسوي شيء وبين أنك تشكر الغيمة اللي نزلت مطر؟ إحنا نجد بوجداننا فرق بينهما. الشخص اللي أعطاني شيء أنا محتاج إليه مو نفس الغيمة اللي تنزل علي مطر، الغيمة نفسها ما أشكرها لأن فعلها جبري، فعلها وفق قانون، بخلاف فعل فلان الاختياري. وهو إذا حصر الكون بمجموعة بهذه القوانين الموجودة في هذه العلوم الثلاثة مثلا أو غيرها من العلوم المترابطة، فقط هذا ما يستطيع أن يبرر الاختيار. وإذا ما استطاع أن يبرر الاختيار لا يستطيع أن يبرر الأخلاق، لا يستطيع أن يبرر القانون، لا يستطيع أن يقدم أي رؤية عملية أصلا، ما في شيء، لغو كله لغو. هذه أربع جهات لعجز الإلحاد على المستوى الأخلاقي. في نقطة طبعا البعض يقول نسبية الأخلاق وما نسبية الأخلاق والأحكام الشرعية تتغير. عندما نتكلم نحن عن الأخلاق في الإسلام نتكلم عن أحكام العقل، أما الأحكام الشرعية فموضوعها مختلف أصلا. نعم بعض الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، يعني الأحكام الشرعية أحيانا مثلا الشارع المقدس يقول لك والله مثلا في هذه الحالة أنت يقول لك لا تظلم، عفوا قد يقول لك لا تظلم، هو لما يقول لك لا تظلم قاعد يأكد حكم عقلي، لكن لما يقول لك لما تروح الحج تحلق راسك هل هنا هو قاعد يطرح حكم أخلاقي؟ نعم إطاعة الله فعل أخلاقي هذا الكلي، مصادقه هو يحددها، إطاعة الله الخالق فعل أخلاقي، لكن مصادقه نفسها قد تتغير. الثابت هو القواعد الأخلاقية العامة، هم يون ينقضون علينا، أنت شلون تقولون أخلاق مطلقة والأحكام تتغير؟ مو لأن هذا مو هذا، جهل. طبعا البعض هم يقولون طبعا الأخلاق نسبية غير مطلقة، أظن توضح الجواب، إذا كانت أخلاق نسبية يعني ماكو أخلاق في الواقع، أخلاق نسبية يعني تختلف من واحد لواحد أو من مجتمع لمجتمع. لما يقولون هالكلام هم يبون أمثلة العادات، احنا ما نتكلم عن العادات، قاعد نتكلم عن احكام عقليه، نتكلم عن ظلم، عن كذب، عن مشاكل ذلك، ما نتكلم والله اذا ياني الكبير اوقف له ولا ما اوقف له، كيفيه الاحترام ومثل هالامور هذه. نفس الاحترام مبدا صح، التواضع مبدا صح، لكن تيجي تقول لي ان الوقفة ولا السلام ولا تعطي بهالطريقة ولا تعطي بهالطريقة هذا ما له علاقة بالبحث الأخلاقي أصلا، هذه عادات تتغير، لأن هم أحيانا يخلطون بين هذه الأمور. يقول لك الأخلاق نسبية ليش؟ لأنها تتغير، من مجتمع لمجتمع نقول احنا ما نتكلم عن هذا اصلا عندما نتكلم عن المستوى الاخلاقي. انت عاجز عن المبادئ الاخلاقية الرئيسية الكلية، وهذا محل كلامنا، وهذه اذا انت عاجز عنها ما تستطيع ان تبرر شيئا ولا تستطيع ان تقدم سلوكا عمليا. فالحاصل ان الالحاد عاجز عن تقديم رؤية اخلاقية ومحايد تجاه الاخلاق، وهذا الامر يفتح الباب لمذاهب فكرية مدمرة أكثر من داعش. مذاهب فكرية مدمرة، جيد؟ على الأقل بالنهاية داعش تقدر تناقشه بناص شيء، وإن كان ما يقبل نقاش ماكو فايدة، بس أقول على الأقل في ناس في شيء، هذا ماكو شيء خلاص. فشنو الضامن إنه ما يطلع عندنا كذي إذا انتشرت هذه الثقافات؟ أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.